أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في المعنى الذي ذكر للفظ الأمر اصطلاحا، وقد نقل عليه صاحب الفصول الإجماع، وحاصله أن لفظ الأمر نقل من معناه اللغوي عند المشتغلين بالاصطلاحات الأدبية إلى القول المخصوص، أي إلى صيغة الأمر. فعندما يقال اصطلاح الفقهاء مثلا ورد في هذه الرواية أمر، يراد من ذلك أنه قد ورد فيها عليكم السلام صيغة أمر، واتضح لنا إشكال المتن على هذا المدعى، وحاصله أن لفظ الأمر لو كان اسما للقول المخصوص لتجرد عن المعنى الحدثي، وحينئذ لا يكون قابلا للاشتقاق. والحال أن المشتغلين بالاصطلاح يصرفون عليكم السلام هذا اللفظ بما له من معنى اصطلاحيا عندهم، إذ يبعد أن يصطلحوا على ما منه الاشتقاق بمعنى، وفي مقام الاشتقاق يشتقون منه بمعنى آخر. وما منه الاشتقاق بحسب ما نقل عليه الإجماع مجرد عن الدلالة على المعنى الحدثي، نظير ما يقال بأن لفظ المضارع مثلا اسم للفعل المعين، حينئذ يكون المضارع بهذه التسمية عليكم السلام مجردا عن الدلالة على المعنى الحدثي، فلا يصلح للاشتقاق. كذلك فيما نحن فيه، بعد هذا الإشكال للمصنف رحمة الله عليه على ما ادعي عليه الاتفاق، يحاول توجيه كلامهم بحيث يكون سالما عن الاعتراض المتقدم. وحاصل ما أفاده في البين هو أن هذه المقولة، أعني عليكم السلام، أن لفظ الأمر قد نقل إلى القول المخصوص، فيها نوع من العناية والتجوز من باب إطلاق اللفظ على الدال وإرادة المدلول، فيراد حينئذ من تلك المقولة هذا المعنى، وهو أن لفظ الأمر قد نقل إلى الطلب بالقول المخصوص، لا أنه قد نقل إلى عين القول المخصوص. الحمد لله، غفر الله لنا ولكم. فبناء على ذلك يكون محصل المعنى الاصطلاحي أن لفظ الأمر موضوع عند المشتغلين بالاصطلاح للطلب بالصيغة، والطلب بتوسط الصيغة من المعاني الحدثية، فيكون قابلا للاشتقاق بما له من معنى اصطلاحي، ولا يرد الإشكال المتقدم. وهذا النحو من الإطلاق شائع للارتباط بين القول المخصوص الذي هو عبارة عن الصيغة والطلب، إذ الطلب مدلول لأي شيء؟ للصيغة. فأطلق لفظ الأمر على الدال وأريد منه المدلول، وهذا شائع في الاستعمالات مع صلوحه للاشتقاق، فلا يكون هناك محظور في هذا المنطقة. لكن يبقى الدليل على ذلك في مقام الإثبات عليكم السلام، ولا يوجد لدينا إلا دعوة الاتفاق. ودعوى الإجماع وإن لم تكن حجة في مثل هذه المباحث إلا أن الناقلة لهذا الاتفاق يستبطن نقله وجود ولو مورد واحد في استعمالات أهل الاصطلاح قد استعمل فيه لفظ الأمر في الطلب بالقول المخصوص، ولكن ذلك لوحده لا يكفي لإثبات تحقق النقل. ثم بعد ذلك أراد أن يستدرك على ما تقدم منه، فأفاد قدس سره بأن القول المخصوص أي صيغة الأمر إذا أطلقت مع توفر الشروط الآتية ككونها من العالي مثلا، فحينئذ يكون القول المخصوص من مصاديق الأمر، وبالتالي لو أصر أحد على الالتزام بحرفية ما نقل عليه الإجماع من دون الالتزام بالعناية المتقدمة لكان فيما ادعي عليه الاتفاق فيه خلط بين المفهوم والمصداق، فالصيغة بشرائطها من مصاديق الأمر يرحمه الله، لا أن الأمر وضع بالحمل الأول للصيغة. ثم بعد ذلك يريد أن يتعرض لثمرة البحث. لا تنسى أن البحث وقع في مقامين، في المعنى اللغوي والعرفي للفظ الأمر، وفي المعنى الاصطلاحي. في المعنى الاصطلاحي لا تظهر لنا ثمرة، عليكم السلام، مهمة يعتني بها الفقيه في مقام الاستنباط. فلذا يكون البحث في المعنى الاصطلاحي سهلا، إذ لا ثمرة مهمة تترتب على ذلك. فإن ثبت النقل لا مشاحة في الاصطلاح لأي شخص إذا كان من أهل الاصطلاح أن يصطلح على أي شيء. يقول أنا كلما أردت قلت جدار أقصد مثلا الماء، لا مشاحة في الاصطلاح. إذا كان الفقهاء فعلا قالوا أو علماء النحو أو علماء المعاني المشتغلين بالاصطلاح اتفقوا على أنه إذا قلنا أمر نقصد القول المخصوص فليكن، لا مشاحة، لا يترتب على ذلك ثمرة. نعم هذا على إطلاقه غير صحيح، يمكن ظهور الثمرة على مبنى من مباني قاعدة التسامح في أدلة السنة. لو بحثنا عن المعنى الاصطلاحي وقال الشيخ الطوسي مثلا هذا العمل ورد فيه أمر، فإن أراد من الأمر المعنى اللغوي والعرفي وهو الطلب، فيوجد مبنى عند أصحاب قاعدة التسامح في أدلة السنن يعمم القاعدة على قول الفقيه. المدرك قاعدة التسامح في أدلة السنن هو صحيحة هشام بن سالم، إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله، فالبعض عنده مبنى يعمم ذلك على فتوى الفقيه وقول الفقيه. على هذا المبنى حينئذ تجري قاعدة التسامح في أدلة السنة. أما لو ثبت الاصطلاح فلا بد أن ننظر إلى الاصطلاح ما هو، ولكن هذا شيء نادر. وإنما المهم بيان المعنى اللغوي والعرفي، ونقصد من العرف عرف الشارع أو العرف السائد في زمن الشارع، إذ بتحديد المعنى اللغوي والعرفي يمكن أن يعتمد عليه الفقيه في مقام الاستنباط. إذا ورد مجردا عن القرينة الخاصة في عرف الشارع استعمل لفظ الأمر في معان متعددة في مقام الثبوت، يحتمل احتمالات. الأول أن يكون الاستعمال في الجميع على وجه الحقيقة عن طريق الالتزام بالاشتراك اللفظي. الاحتمال الثاني هو الاحتمال الأول نفسه، لكن عن طريق الالتزام بالاشتراك المعنوي. الاحتمال الثالث أن يكون حقيقة في البعض ومجازا في البعض الآخر. الاحتمال الرابع يرحمكم الله أن يكون مجازا في الجميع، هذا في مقام الثبوت. أما في مقام الإثبات فقد ذكر لترجيح واحد من هذه الاحتمالات وجوه تناولناها في المقدمة في الأمر الثامن تحت عنوان تعارض أحوال اللفظ. إذا دار الأمر بين الاشتراك اللفظي والمعنوي، الحقيقة والمجاز، المنقول وما شابه ذلك، ماذا نفعل؟ وعرفنا هناك أن جميع ما ذكر للترجيح كان عبارة عن وجوه استحسانية لا تغني في مقام الحاجة إلى إدراج المورد في صغرى الظهور. هذه الوجوه الاستحسانية العقلية وغير ذلك لا تجعل المورد يندرج في صغرى الظهور لتشمله قاعدة حجية الظهور، وبحثنا هذا بشكل مفصل هناك. فحينئذ لو لم يستطع الفقيه أن يحسم المشكلة عند دوران الأمر فيكون حينئذ فاقدا للدليل اللفظي، ومع فقد الدليل اللفظي يرجع إلى الأصل العملي. مثلا لو قال، لو وردت رواية تقول أمرتكم بغسل الجمعة، وأمرتكم وأمر استعملت في معان متعددة لم نستطع أن نعين هنا، فيكون الدليل مجملا. فحينئذ إن كان هناك قدر متيقن، لأنه ليس دائما في المجمل يكون هناك قدر متيقن. المجمل يكون فيه قدر متيقن إذا دار بين الأقل والأكثر، لكن ليس دائما من هذا القبيل. فإذا لم يكن هناك قدر متيقن نرجع إلى أصل العمل، فنقول وجوب صلاة الجمعة مشكوك، شك في التكليف مجرى لأصالة البراءة. ولكن يستدرك ثانية ويرى أن النوبة لا تصل إلى الأصل العملي، بل يمكن حسم المسألة على أساس الاستظهار والانصباق من اللفظ. صحيح لفظ الأمر قد استعمل في معان متعددة، لكن المنصبق منه هو الطلب، وهذا الانصباق يمكن أن يوجه بأحد توجيهين: الأول أن يكون انصباقا حقيا فيرجع إلى ماذا؟ إلى التضافر، وأثبتنا علامية التضافر. ثانيهما الانصباق الناشئ من قرينة عامة، وهي الشهرة في مقام الاستعمال. إذا كان للفظ واحد معان متعددة قد استعمل فيها، وكان استعماله في أحدها قد وصل إلى حد الشهرة، فهذه الشهرة توجب الانصباق. فلو أراد المولى والمتكلم معنى مغاير للمعنى المشهور وجب عليه أن ينصب قرينتان. والفرق بين هذا الوجه والوجه الأول أن الوجه الأول يعين الطلب على أساس أنه هو الموضوع له، لأن التبادر آية على الحقيقة وعلى الوضع. بينما الوجه الثاني لا يعين الموضوع له، إذ الشهرة من الأمارات المرادية وليست من أمارات تعيين المعنى الموضوع له. هذا هو الفرق بين الوجهين. وبهذا تم الكلام في الجهة الأولى.
ما يتناقض مع ما ذكر صنع قبل الموضوع البخاري في تعديل الجمع وهذا التوجيه يعني تناقض مع أنه موضوع للشيء أو فوق ذلك.
لا، الكلام سابقا كان في تحديد المعنى اللغوي الأصلي، والآن نحن نبحث عن المعنى العرفي. اتفق؟ الذي يهمنا وسوف يأتي إن شاء الله هذا الشيء معنا في القسم الثاني من الكفاية عند البحث عن قول اللغوي. الذي يهم الفقيه كفقيها ليس مجرد تحديد المعنى اللغوي. نعم، كثيرا ما يكون تحديد المعنى اللغوي مبدأ لتحديد المعنى العرفي. لأني نفترض المعنى اللغوي للصلاة عرفناه، لكن المعنى العرفي للصلاة في عرف الشارع شيء آخر، لا ينفعنا المعنى اللغوي. ما بحثناه في أول الجهة كان عن تحديد المعنى اللغوي، الآن تخطى هذه المرحلة إلى المعنى اللغوي العرفي، وإن لم يصل إلى حد حقيقة شرعية أو حقيقة اصطلاحية. هذا هو التفاوت بينه. الجهة الثانية بعد أن ثبت لدينا أن الطلب هو أحد المعاني الذي وضع له لفظ الأمر، وهو المعنى المنصبق إليه لفظ الأمر في استعمالات الشارع، فهل هذا الطلب على إطلاقه قد وضع له لفظ الأمر أو انصبق إليه، أم أنه قد أخذ فيه قيد؟ والبحث هنا في اعتبار قيد العلو أو الاستعلاء. في المسألة وجوه أربعة بل أقوال أربعة، المسألة تعدد مسألة الاحتمالات إلى وجود أقوال، أحدها أنه يعتبر في الأمر قيد العلو والاستعلاء معا، سوف نشرح بعد قليل المقصود من العلو والاستعلاء. الثاني أنه لا يعتبر شيء من العلو والاستعلاء في الأمر، ثالثها أنه يعتبر العلو وإن لم يكن العالي مستعليا. القول الرابع أنه يكفي الاستعلاء وإن كان في الواقع دانيا. هذه وجوه بل أقوال أربعة. مختار الماتن وعليه مشهور المتأخرين اعتبار العلو الواقعي، استعلى العالي أم لم يستعلى؟ قبل الاستدلال على ذلك لابد من فهم المراد من العلو. فسره الميرزا القمي رحمة الله عليه في القوانين بالغلظة المساوقة للوجوب، ومؤاخذة هذا التفسير واضحة، إذ أنه حينئذ بعد البحث عن العلو لا معنى للبحث الآتي في الجهة الثالثة، فحينئذ كل من يقول باعتبار العلو يقول بدلالة الأمر على الوجوب، مع أن الأمر ليس كذلك. وذهب الأكثر إلى أن العلو هي تلك الحيثية والمكانة الواقعية في الآمر الذي يفرضها العقل أو الشرع أو العرف، تلك المكانة الواقعية في الآمر التي يفرضها العقل أو الشرع أو العرف، فالعقل كالمولى الحقيقي والشرع كالوالدين مثلا والعرف كالمولى العرفي. والفرق بين حيثية العلو وحيثية الوجوب أن حيثية العلو ترجع إلى الآمر وحيثية الوجوب ترجع إلى الأمر والطلب، فلا ينبغي الخلط بينهما. بينما المقصود من الاستعلاء هو إظهار العلو، سواء وجد العلو واقعا أم لا. وبين العلو والاستعلاء عموما من وجه، فقد يكون العالي مظهرا لعلوه كما لو قال أنا ربكم الأعلى آمركم بكذا، لأن على الجواز السفر اللبناني نحن رئيس الجمهورية نأمر السلطات المختصة، هذا عالي ومظهر لعلوي. نعم. وقد يكون العالي خافضا لجناحه كما لو جاء بلسان من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، طبعا هذا من باب التنظير، وإلا لفظ أمر ما موجود في الآية، هذا ما في إظهار للعلو. من ذا الذي يقرض الله قرضا؟ في تلطف مع المتكلم. وكذلك من جهة المستعلي، قد يكون عاليا واقعا وقد يكون عبدا واقعا. بعد وضوح هذا الاصطلاح يستدل الماتن على مدعاه بالتبادر وصحة السلب، لأن مدعى المتن يتركب من جزئين، أحدهما اعتبار العلو، والآخر نفي الاستعلاء. واحدة جهة إثبات وواحدة جهة سلب، العلو معتبر والاستعلاء غير معتبر. أما الجهة الأولى فيثبتها التبادر بدعوى أن المنصبق من لفظ الأمر حين صدوره أن الآمر يكون عاليا. أما الجهة الثانية فيثبتها صحة سلب الأمر عن المستعلي إن لم يكن ماذا؟ عاليا. في مقابل ذلك يأتي إن شاء الله. يقول: ويمكن أن يكون مرادهم به، مرادهم بالقول المخصوص، هو الطلب بالقول لا نفس القول. من أي باب؟ تعبيرا عنه عن الطلب بما يدل عليه. ما الذي يدل على الطلب؟ الصيغة. نعم، هذا الاستدراك الذي ذكرناه القول المخصوص، أي صيغة الأمر، إذا أراد العالي بها الطلب يكون من مصاديق الأمر. فإذا أصروا على عدم التصرف فيما ادعي عليه الاتفاق يكون الطلب من مصاديق، تكون الصيغة من مصاديق الأمر، لا أنها موضوعة للأمر، فخلطوا بين الحمل الأول وبين الحمل الشائع، بين المفهوم والمصداق، نظير ما أوضحناه في الدروس السابقة. لكنه بما هو طلب مطلق أو طلب مخصوص على الخلاف الآتي. وكيف كان فالأمر سهل لو ثبت النقل ولا مشاحة في الاصطلاح ولا تظهر ثمرة قلنا في ذلك، وإنما المهم بيان ما هو معناه عرفا ولغة ليحمل عليه فيما إذا ورد الأمر بلا قرينة، وقد استعمل في غير واحد من المعاني في الكتاب والسنة، ولا حجة على أنه على نحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي أو الحقيقة والمجاز. وما ذكر في مقام الترجيح قلنا وجوه استحسانية تقدم البحث عنها في الأمر الثالث، وما ذكر في الترجيح عند تعارض هذه الأحوال. هناك أشكلنا عدة إشكالات. أولا، أصل هذه الوجوه غير مسلمة، ولو سلمت معارضة بوجوه أخرى في الطرف الآخر، لذا قال ولو سلم ولم يعارض بمثله فلا دليل على الترجيح به، فلا بد مع التعارض من الرجوع إلى الأصل في مقام العمل. نعم، يحسم المشكلة الآن لو علم ظهوره في أحد معانيه، العلم بالظهور إما للانصباق الحقي أو للانصباق الخارجي. لكن من أين فهمنا؟ قد تقول لي من أين فهمت هذين الأمرين؟ من كلمة ولو الذي كررنا مرارا أنها للإشارة إلى الفرد الخفي، والفرد الخفي والانصباق الخارج. لذا قال ولو احتمل أنه كان للانصباق من الإطلاق من الاستعمال فليحمل عليه، وإن لم يعلم أنه حقيقة فيه بالخصوص أو فيما يشمله على أساس الاشتراك المعنوي، كما لا يبعد أن يكون كذلك في المعنى الأول. الجهة الثانية الظاهر اعتبار العلو في معنى الأمر، فلا يكون الطلب من السافل أمرا، بل يكون ماذا من السافل؟ الدعاء، أو المساوي يكون التماسا. ولو أطلق عليه يعني على طلب السافل أطلق أمر لكان بنحو من العناية والتجوز، كما أن الظاهر طبعا عندما يقول صاحب الكفاية عناية وتجوز لا تستطيع أن تسأله عن العلقة لأنه يرى أنها بالطبع لا بالواضع كما تقدم في الأمر الثالث في المقدم، كما أن الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء يكفي العلو، فيكون الطلب من العالي أمرا ولو كان مستخفضا لجناحه. وأما يأتي والحمد لله رب العالمين.
بس لحظة شوحة شيخنا، الدرس بكرة
عفو الإخوان، في غدا يوجد درس عندنا، بقي ثلاث دروس من الأسبوع أو أربع دروس.